الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها إحياء الأرض الحامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، فكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلم أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وهذه قلنا قاعدة نافعة جليلة، كلما قرأ المسلم القرآن ينبغي عليه أن يتدبر وأن يتمعن مثل هذه المعاني في تقرير المعاد. فذكر منها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وانتبه إلى قوله على كل شيء قدير. تقدم معنا أن ما يذكره الله عز وجل في أول الآية إنما هو أحاد قدرته. طيب، فمن أحاد قدرته إحياء الأرض الميتة بعد موتها، ومن أحاد قدرته بعث الخلق بعد الموت. طيب، فلذلك يأتي بعموم قدرته بعد ذكر أحاد بعض القدرة، فقال الله عز وجل في هذا: إن الله على كل شيء قدير. واضح هذا الآن؟ وكذلك قرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هكذا الآية صح؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح؟ فأيهما أعظم، هذا الإنسان الذي ربما ما يزيد على متر ونص أو متر وثمانين سنتي في عشرين سنتي، أو تلك السماوات العظيمة والأرض الواسعة الشاسعة، أيهما أعظم؟ لا شك أن السماوات والأرض أعظم خلقا، فكيف لا يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يبعث هذا المخلوق الضعيف بعد موته، وقد خلق هذه المخلوقات العظيمة الجليلة الواسعة الشاسعة؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره؟ هم الآن الله عز وجل يقول في بعضهم وهو يبين أنهم يقرون بخلق السماوات والأرض أن الله الذي خلقها، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب، وهم مع هذا ينكرون البعث والنشور. فالله عز وجل لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، فكيف أنتم تؤمنون بخلق السماوات والأرض أن الله خلقها ولا تؤمنون ببعث الأجساد بعد موتها؟ أيهما أحق بالإيمان والإقرار؟ لا شك الأدنى أحق بالإقرار والإيمان، واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، يعني أثبتوا خلق السماوات والأرض، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ لماذا يستبعدون إحياء الموتى؟ هذا ذكر في آيات كثيرة، ذكر في آيات كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطعت؟ فالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة أليس هو قادر على أن يحيي العظام بعد موتها ويحيي الموتى بعد موتهم؟ لا شك ولا ريب أن الله عز وجل هذا الأمر أهون عليه، هذا الأمر أهون عليه سبحانه وتعالى. قال وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة أمر المعاد. يعني في القرآن تمر على آيات كثيرة فيها أن الله عز وجل، وهذا من كمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى، أنه لا يساوي في الجزاء وفي العقوبة بين جميع خلقه، فليس من العدل أن يجازى المسيء كجزاء المحسن، أليس كذلك؟ بلى. يعني هل الكافر الذي لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما كذاك المؤمن الذي منقاد لدين الله وشرع الله وأحكام الله؟ لا يستوون. ولذلك قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وفي الآية الأخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ليس من العدل. فهذا كله يقرر لنا المعاد. لماذا؟ لأن لو قلنا لا يوجد معاد ولا جزاء، إذن لا يعاقب المسيء ولا يجازى المحسن، فهمتم هذا الآن؟ ولا يجازى ماذا؟ المحسن، وهذا من الظلم، ليس من عدل الله عز وجل. هذا معنى قوله وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين. يعني ما خلق الله عز وجل الخلق هكذا بدون حكمة ولا غاية، كما قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. هذه الآية يوبخ الله عز وجل بها الكفار وهم في النار بعد بعثهم وحسابهم ومجازاتهم، لأن الآيات في سياق ذكر أهل النار، في سياق في آخر سورة المؤمنين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا يخاطب أهل النار. قال بل لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون. هل ظننتم هذا الظن وأنكم خلقتم هكذا عبثا؟ وكما قال في الآية الأخرى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال ابن عباس أي لا يؤمر ولا ينهى. واضح هذا الآن؟ فهذا أيضا مما يقرر به أمر المعاد، أن الله عز وجل يثيب المحسنين على إحسانهم ويعاقب المسيئين على عصيانهم، فلا يستوون مثلا. نعم. قال ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين، يعني الله عز وجل جعل لنا بعثا ونشورا مصغرا في هذه الدنيا إن صح التعبير. فالله عز وجل في هذه الدنيا يجازي أهل الإيمان بالإحسان، فينجيهم من عذابه وينصرهم على عدوهم، ويجازي أهل الشرك والكفر والطغيان بما يستحقون من العقوبة، فيهلكهم منهم من أهلكه بالغرق، ومنهم من أهلكه بريح صرصر عاتية، ومنهم من أهلكه بالصيحة، ومنهم من أهلكه بالحجارة ونحو ذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يجازي أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بالعقوبة وكذلك العذاب، فهذا أيضا مما يقرر به الجزاء يوم القيامة، وأن الله عز وجل يعني سيبعث الخلق جميعا ويجازيهم على أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. واضح هذا الآن؟ هذا معنى قوله ومما قرر به البعث مجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه، يعني من ما مضى في القرون الماضية والقرون الغابرة يعني التي قد غبرت وقد انتهت، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث. هذا في الدنيا، فإذا ثبت العقاب والجزاء في الدنيا فلا شك أنه ثابت كذلك في الآخرة، وما يكون ذلك إلا بعد البعث والنشور. قال ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثولات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة، نموذج يعني مثال مصغر من جزاء الآخرة، أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فانظر الآن كيف أن الكفار والعصاة يعيشون في عذاب ويعيشون في ضنك من العيش، هذا بسبب كفرهم وطغيانهم، هذا جزاء على كفرهم وطغيانهم، وأهل الإيمان يعيشون في راحة وسعادة وطمأنينة وراحة ونحو ذلك. قال ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحياء الأموات في الدنيا، هذا أيضا يدل على عظيم قدرة الله، رأى أو أرى الله عز وجل بعض عباده هذه القدرة وهذا الأمر وهو إحياء الموتى، وأخبرنا الله عز وجل ببعض تلك الحكايات أو تلك القصص التي وقعت في الأمم السابقة. من ذلك قال كما ذكره الله عن صاحب البقرة، فصاحب البقرة ذاك لما يعني قتل، طيب وما يدرون من الذي قتله، فالله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها، طيب فأحياه الله وميت خلاص تحققوا من موته، أحياه الله في الدنيا أمامهم، فنطق بالحق والشهادة ثم مات رجع في موته، إذن الله عز وجل أحياه في الدنيا، هذا يدل على أن الله قادر على كل شيء. أراهم هذه الآية وهذه القدرة في هذه الدنيا قبل الآخرة. هذا مثال. مثال آخر الألوه من بني إسرائيل كما جاء أيضا في سورة البقرة: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألوف ماتوا ثم أحياهم الله، هذا في الدنيا وقع، وهذا من قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل قادر بعد موت هؤلاء أن يحييهم كما أحياهم في هذه الدنيا بعد موتهم. هذا مثال ثاني. مثال ثالث: الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أيضا في سورة البقرة، هذا كلها جاءت في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، 100 سنة، ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما وبعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، تحقق الآن أنه فعلا مات 100 سنة، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. انظر، ختمت الآية أن الله على كل شيء على سبيل العموم، فدل ذلك على أن ما تقدم إنما هو أحد قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا تجده في آيات كثيرة، لما يذكر الله عز وجل شيء من أحد قدرته يختم الآية بعموم قدرته: إن الله على كل شيء قدير. كم آيات ستمر بك في القرآن بهذا، هذه الآية والآية التي تقدمت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أيضا الآية في قوله تعالى: الله خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فإذا خلق السماوات وهذه 7 سماوات والأراضين إنما هو أحد قدرة الله. فهمتم هذا الآن؟ طيب. وأيضا قوله: قصة إبراهيم الخليل والطيور، لما قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير وصرهن إليك، أي امتلك هذه 4، ثم اجعل على ثم قال: فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اذبحها وجزئها واجعل على كل جبل جزء، فرقها، ثم ادعوهن، ادعو هذه الطيور يأتينك سعيا. كل جزء من هذه الطيور يأتي ويتركب في صاحبه حتى تصير كما كانت، حتى تصير كما كانت. هذا في الدنيا يدل على عظيم قدرة الله. أليس هذا القادر العزيز العظيم سبحانه وتعالى بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. قال: وإحياء عيسى بن مريم للأموات كما في سورة آل عمران، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وهو مؤيد بمعجزة من الله عز وجل. من الذي أقدره على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يستطيع أحد غيره أن يحيي الموتى، أن يحيي الموتى، وإنما هذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى أقدره عليه، أقدره عليه. قال: وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، أي في الدنيا، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار سبحانه وتعالى، وأن العباد لابد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار، فالجنة للمؤمنين المتقين الطائعين، والنار للكفرة المشركين العاصين. قال: وهذه المعاني أبداها الله وعادها في محال كثيرة، والله أعلم، يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، يعني المواضع التي بها قرر الله سبحانه وتعالى أمر المعاد، أمر المعاد. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.